بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب عقده المؤلف للجهاد وما يتعلق به من أحكام، وذكره بعد كتاب المناسك، وهذا منهج بعض الفقهاء أنهم يذكرون الجهاد بعد المناسك لأنهم يعتبرونه من العبادات والطاعات المهمة فيلحقونه بهذا الباب، وبعضهم يؤخره إلى ما بعد باب الحدود وقتال أهل البغي فيذكره هناك. وطريقة المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكره بعد الحج مباشرة، والمراد بكتاب الجهاد هو قتال أعداء الإسلام، أعداء الدين الذي هم الكفار، هذا هو المراد بكتاب الجهاد. والجهاد لا شك أنه ذروة سنام الإسلام، وقد وردت فيه النصوص العظيمة في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله عز وجل أن الجزاء هو الجنة، أن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا عقد بيع موثق في أعظم كتاب، والجزاء عظيم وهو من الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالنصوص كثيرة التي جاءت في هذا المعنى، وهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه العبادة أحيطت بشيء من التشويه من أعداء الإسلام، وأحيانا بسبب جهل أبناء الإسلام، وكما يقال الدين إنما يضيع بين مكر أعدائه وجهل أبنائه الذين يشوهون المبادئ الصحيحة، أولئك بغرض تشويه مبادئ عظيمة في دين الإسلام، وأولئك من جهلهم يفهمون الأمور على خلاف ما ينبغي أن تفهم عليه. والله عز وجل جعل الجهاد حماية لهذا الدين. وأي مبدأ مهما عظمت مبادئه وأصوله إذا لم يكن له قوة تحميه فإنه معرض لأن يزلزل. فهذا الدين له حماية وهو الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد الذي تتوفر فيه شروطه ويأتي به العارفون به تحت نظر أهل العلم والناصحين من الولاة. فيقول هنا، يقول وهو فرض كفاية، يعني أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والخطاب موجه للأمة بكاملها، فإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، وإذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. لا بد أن توجد طائفة من المؤمنين لحماية الدين. فالجهاد ليس عبثا في الإسلام، وليس هو سفكا للدماء من غير مقصد، بل هو لأمور عظيمة، منها حماية هذا الدين وحماية الأعراض وحماية الأموال وحماية بيضة الدين وحوزة الدين حتى لا يعبث أحد بالمسلمين. ولهذا لا بد أن يوجد من المسلمين قوة تحمي هذه الضرورات في حياة المسلم. ولهذا أكد عليه العلماء، بل هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة أو روحة في سبيل الله. فالجهاد تضافرت كما قلنا النصوص على أهميته. والله عز وجل يقول كتب عليكم القتال كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هناك معاني يعني من شأنها أن تشوه حتى الجهاد. الجهاد ليس هو جهاد المسلمين، هناك من اتخذ الجهاد لقتل المسلمين وللعبث بممتلكات المسلمين، هذا أبعد ما يكون عن الجهاد، بل هذا بغي على المسلمين. والذي يفعل ذلك هو باغ على المسلمين، الذي يعبث بممتلكاتهم أو بأنفسهم وإن كان من المسلمين هو، فهذا عبث وليس جهادا. والجهاد هو الذي يكون تحت راية ويكون له قائد وتحت نظر العلماء ومعرفتهم، لا العبث الذي يفعله البعض. يقول وهو فرض كفاية، وفرض الكفاية قلنا إذا قام به البعض فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقوموا به جميعا فإنهم يأثمون جميعا. وفي الغالب فروض الكفايات تكون في المصالح العامة للأمة، المصالح العامة للأمة تكون من باب فروض الكفايات، لا بد أن يقوم أحد من المسلمين بهذه المصالح العامة للأمة، فذلك من باب فروض الكفايات. يقول ويجب، يعني يجب وجوبا عينيا في ثلاث حالات ذكرها المؤلف هنا. قال إذا حضره، إذا إنسان حضر القتال وكان في الصف لا يجوز له أن يتولى عنه، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا التحم الصفان وحضر القتال لا يجوز له أن يتولى، يكون واجب وجوبا عينيا على هذا الذي حضر الصف، أو حصر بلده عدو، أو حضر العدو إلى بلد المسلمين، فهنا يتعين على أهل البلد أن يدفعوا وأن يردوا كيده. وإذا استنفره الإمام، هذه الحالة الثالثة، إذا استنفر الإمام للقتال وللجهاد فإنه يجب أن ينفر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فالله عز وجل أمر هنا إذا استنفر الإمام أن ننفر للقتال، وهنا يتعين على كل من استنفر. ففي هذه الحالات الثلاث الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكنه يكون فرضا عينيا على في هذه الحالات الثلاث التي ذكرناها. وبعض العلماء أضاف أمرا رابعا قال إذا لم يوجد، إذا كان في فن مثلا من فنون الحرب لا يجيدها إلا شخص ولها نكاية في العدو فإنه يتعين على هذا الإنسان، لكن حتى وإن تعين فهو من باب فرض الكفاية الذي لا يقوم به إلا هذا الشخص، فقال يتعين في هذه الحالة. نعم.
قال وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
الرباط هو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، وأصلا يعني الرباط على الحدود، ملازمة حدود المسلمين مع غيرهم، لا بد أن توجد طائفة تدفع لو أراد أحد أن يغزو، هذه الثغور، ثغور المسلمين يسمونها قديما ثغورا، تسمى الآن حدودا، حدود المسلمين مع غيرهم. ويقول وتمام الرباط 40 ليلة، الرباط قال العلماء حتى لو ساعة يعني مثل الاعتكاف، وتمامه 40، ومن زاد فهو أحسن، لأنه كما قال بعض العلماء قال الذي يقوم بالمصالح العامة أعظم من الذي يقوم بالمصلحة الخاصة، فهذا يقوم بمصلحة عامة للمسلمين، فهو في حماية الدين وفي حماية المسلمين وفي حماية أعراضهم وفي حماية ممتلكاتهم وأموالهم، فلا شك أن أجره عظيم. وتمام الرباط 40 ليلة، يعني هذا يعتبر من تمامه، لكن لو زاد على ذلك لا مانع. ثم يقول وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، يعني إذا كان هذا الجهاد ليس فرضا عينيا لم يجاهد إلا بإذن أبويه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أجاهد أو أريد الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم، أو أحدهما قال نعم بل كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، أو ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي بعض الأحاديث أنه قال جئتك وهم يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا كان والداه يحتاجان إليه والجهاد ليس فرضا فرض عين، فهنا لا يخرج إلا بإذنهما، فإن برهما أولى، ويدلك على حق الوالدين. يرجع يبر بوالديه، وهذا خلاف ما نراه الآن من بعض الشباب يخرج ولا يعلم به والده إلا وهو يقاتل إما مع الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني. وكم تحسر آباء وكم أبكى من آباء وأمهات بسبب عدم استشعاره لمثل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم.
قال: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف.
ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، قد يقول قائل: لماذا نحن نتكلم الآن في أمور قديمة قد لا يوجد بعض هذه المصطلحات الآن الموجودة، والآن في طائرات، ما هو في جيش يعني أنهم يحتاجون عتاد ولا يحتاجون؟ أقول حتى هذا يعني تفقد الجيش، هذه أخذ أهبة الاستعداد، هذا أمر مطلوب حتى في الجيوش الحديثة، هذا هناك مفتشون، هناك أناس لهم خبرة، ليس بالضرورة هو الإمام الحاكم، لأن لكل بلد إمام الآن، ليس كما يعني كان الوقت سابقا إمام واحد لجميع الأمة. بعد مقتل عثمان لا شك أن الأمة عثمان رضي الله تعالى عنه تفرقت وأصبحت أقاليم وأصبحت جهات، فكل إذا كنا الإمام هنا فنعني إمام البلد الذي يريد الجهاد أو الذي يريد أن يستأذن منه، لأن يأتي معنا إذن الإمام، هذا الذي يقوم بهذا، الرئيس أو الملك أو ما أشبه ذلك ممن يتولى إمرة ذلك البلد. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. نعم.
ويمنع المخذل والمرجف.
ويمنع المخذل الذي يخذل عن الجهاد ويقلل من شأنه، هذا مخذل، يهون أمر الجهاد على الآخرين، أو يقول لن تنتصروا، أو المسافة بعيدة وما أشبه ذلك، ليس الناصح إنما هو مخذل. أو المرجف، المرجف هو الذي يهول قوة العدو ويقلل من شأن المسلمين، أن يرجف بالأكاذيب، فهذا لا يصلح أن يكون مع الجيش لأنه يضعف قوته. والجيوش الآن فيها استعدادات معنوية، ناس مسؤولين عن الأشياء، الشؤون المعنوية، لتقوية، لرفع المعنويات، متخصصون في هذا المجال لرفع معنويات الجنود، وهذا مما أشار إليه العلماء سابقا. نعم.
قال: وله أن ينفل في بدايته،
أن ينفل،
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس،
وفي يعني الوجه للإمام له أن ينفل الربع من الغنيمة بعد بعد الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قبل يخرج الخمس أولا ثم الباقي يعطيهم ربعه، ينفلهم، وأن ينفل في بداية في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة ينفل الثلث، يعطيهم الثلث بعده. لماذا؟ لأنهم إذا الذين يخرجون في الأول يستطلعون العدو، قد يكون العدو غافلا عنهم، لكن بعد المعركة أولئك في خطر أكثر، لأن الخوف عليهم أشد، فإذا رجعوا يكون العدو ربما يكون متربصا بهم، وأيضا بعد المعركة هم في شوق إلى الرجوع إلى أهليهم، انتهوا من المعركة، فلهذه الاعتبارات زاد في الرجعة. إذا أراد أن ينفل من يرجع ويستطلع أخبار العدو، هل بقي منهم أحد، هل هم على استعداد قد يهاجمون المسلمين مرة أخرى. نعم.
قال: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه.
نعم، ويلزم الجيش طاعة هذا الأمير أو الإمام عليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعليهم أن يطيعوه. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. النزاع سبب للفشل، سواء كان في المعارك وفي الجهاد أو كان في أمور الناس العامة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، فلا بد من أن يكون لهم إمام وأن يطيعوه ما أطاع الله فيه. فإذا أمرهم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن نحن نطيعه امتثالا لأمر الله، فإذا خالف أمر الله لا يطاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعته من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، وأن يصبروا معه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
أي يعني ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، حتى يأذن هذا الأمير الذي معهم أو الإمام، إمام البلد أو الحاكم، لأنه لو ترك الأمر فوضى لوقعت الدولة الإسلامية، وأعني بالدولة، لا أعني الدولة الإسلامية بالمصطلح المعاصر هذا، لكن أعني الأمة أو الدولة التي لها حاكم، لوقعت في مشاكل. كل عشرة يغزون بلد ثم يأتي الجيش الجرار، جيش جرار من ذلك البلد يقاتلهم، فتكون فوضى. لكن وضع الأمر لولي الأمر، هنا وكل إليه، إلى الإمام، فإذا قال اغزوا البلد الفلاني غزوه، وإذا قيل لهم لا تغزوه لا يغزون. فهذا من باب المصلحة لهم، لأنه يحصل من تجاهل هذا الأمر مفاسد عظيمة ويجر ويلات عظيمة على الأمة. نعم.
قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
إلا أن يفجأهم عدو، لأن الإذن، إذن الإمام، إنما هو في جهاد الذي يراد به غزو العدو. أما إذا هاجم أرض المسلمين فهذا من باب الدفع، من باب دفع الصائل. إنسان جاءك في بيتك حتى ولو لم يكن كافرا وأراد أن يقتلك أو أن يأخذ مالك أو أن ينتهك عرضك، فهنا تدفعه، لا تحتاج، لأن الوقت لا يمكن أن تذهب وتتصل حتى تأخذ الإذن. هذا عدو هجم على المسلمين في بلدهم على جهة معينة، فعليهم أن ينفروا. وذكرنا هذا سابقا، أن الجهاد يكون هنا من باب فرض العين. إذا هاجم أرض المسلمين فهنا يقول يفاجئهم عدو يخافون كلبه قوته. نعم.
قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني إذا قاتل المسلمون عدوهم فغنموا منه مالا تكون هذه ملكا لهم ويأخذونها في دار الحرب، ولهم أن يقتسموها في دار الحرب. كسبوا مالا على يقسم على النحو الذي تقدم. الخمس الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك له للإمام أن يعطي الربع للذين يعني في بداية المعركة، ثم الباقي يقسمه بين الغزاة بين الذين معه. نعم.
قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة
سهم. للراجل سهم، يعني الذي يمشي وليس معه فرس له سهم واحد، وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. نعم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم،
يعني إذا كان هناك سرايا يبعثها مع الجيش، فرق تتقدم الجيش أو نحو ذلك، هذه إذا غنم الجيش مالا فإنهم يقسمون لهذه السرايا، وإذا غنمت هذه السرايا فإنها تقسم على بقية الجيش. نعم.
قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
نعم، الغلول حرام، يعني الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا حرام. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالغال الذي غل، وقال يزيد بن جابر قال: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. واختار شيخ الإسلام في ذلك أنه يرجع فيه إلى رأي الإمام، والله أعلم. نعم.
قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
نعم. وإذا هذه لا، يعني لا تحرق، والصح أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، والله أعلم. نعم.
قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين
هذه
قسم،
هذه تسمى عنوة. إذا فتحوها بالسيف، إذا فتحوا أرضا يقال هذه فتحت عنوة، أو تفتح أحيانا صلحا يصالح الجيش أهل ذلك البلد على مال يدفعونه لهم، فيتدفع البلد إما أن تفتح صلحا وإما أن تفتح عنوة، فهذه عنوة. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، يعني عنوة. نعم.
قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها وقفها على المسلمين،
يعني خير الإمام بين أمرين، هذه الأرض الآن افتتحها المسلمون، فالإمام يخير بين قسمتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، فإنه قسمها بين المجاهدين، وبين وقفها كما فعل عمر رضي الله تعالى عن وقفها على المسلمين. نعم.
قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام،
يعني يضرب عليها خراجا، يدفعون شيئا مقابل زراعة هذه الاستثمار هذه الأراضي، يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، إما أن يفرض عليهم هذا كم يأخذ عليهم، هذا مرجعه إلى الإمام. نعم.
قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها.
نعم، يعني المراد أن إنسان لا يستطيع أن يستثمر هذه الأرض، ها، أن يعمرها، فإنه يجبر إما أن يؤجرها أو يرفع أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث لأنها مملوكة. نعم.
قال: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
يعني الفيء هذا الذي أخذ من غير قتال، الجزية والخراج وما تركوه فزعا وما وخمس خمس الغنيمة الذي ذكرناه سابقا، الذي ذكرناه كنا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ها، وللرسول ولذي القربى، فما لله وللرسول هذا يرجع إلى الفيء، يصرف في مصالح المسلمين فيما ينفعهم، وهذا يعني من موارد الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب جوابا عاما لكنه نبين المهم. يعني يقول: هذا يحصل في بعض الأماكن أنه يوجد أناس يغزون بلد معين، وهؤلاء يعني منهم من عرف بمبادئه التي يعني لا خلاف في أنها خطأ، أقول من هوجم في بلده فعليه أن يدافع حتى ولو كان هذا ولو كان مسلما أراد أن يقتلك وأن يأخذ مالك وأن يستحل بلدك فهذا لا شك هذا باغ على الأقل، فلك أن تدفع، الإنسان له أن يدفع عن نفسه وعن ماله، وهذا أمر معلوم، من قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهذا من ذلك، بغض النظر عن هذا الذي يقاتلك من هو، حتى لو كان من أصلح عباد الله، لو كان من أصلح عباد الله من جاءك ظالما يريد أن يقاتلك فهذا لك أن تدفعه، والله تعالى أعلم. نقول هذا لا بد منه، لكن لا يعني أن كل من قاتل تحت راية أن قتاله صحيح، نحن نقول القتال يكون تحت راية وتحت إمام، هذا أمر لا بد منه، لكن لا يعني بالضرورة، الآن لا يوجد دولة حتى اليهود يقاتلون تحت راية وتحت قائد، قطعا هذا العالم كلها الآن بهذه الطريقة لا تجد، لكن ليس بالضرورة أن كل من قاتل تحت رأيه أو تحت قائد أن يكون قتاله صحيحا، حتى ننظر في أهدافه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حميا والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليست المسألة مسألة رايات، حتى في الجاهلية كانوا يقاتلون تحت رايات، لكن لما نقول تحت راية نعني بقية الشروط، ونعني أن يكون القصد من هذا القتال هو إعلاء كلمة الله عز وجل، ونعني منع الفوضى، حتى لا يجي كل إنسان أنت تشوف لك 5 10 100 1000 وتقول أنا قائد وهذه الراية وقاتلوا معي، هذا يجر ويلات على الأمة، لأن القتال ليس واجبا في كل حين، أحيانا هذا يورط الأمة في قتال من ليسوا بكفء لهم، يقاتلون الناس فترجع الويلات على الأمة بأكملها، فهذه الضوابط إذا اتبعت لن يحصل بإذن الله تعالى خلل. نعم. يعني هو كان يعمل عنده معاصي وأراد أن يأتي بعمرة لعل الله عز وجل أن يكفر عنه ما كان عليه، هكذا؟
نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، ها؟ إذا اجتنبت الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة أيضا، وفيها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة في الحج، والحج يجب ما قبله. فبعض العلماء يقول هذا عام في كل المعاصي، وبعضهم يقول الكبائر هذا في الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. ماشي. التوبة أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة ذكرنا شروطها: أن يندم على ما فات، وأن يقلع في الحال، وأن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا تاب وأتى بهذه العمرة يرجى، إذا أتى بها خالصة لله عز وجل يرجى أن الله عز وجل يكفر عنه ذنوبه بعد التوبة، لا بد من التوبة، ها؟ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله غفور رحيم، الله مغفرته واسعة ورحمته واسعة، إذا علم صدق عبده فإنه يتجاوز عنه سبحانه. والعبد عليه أن يصدق مع الله عز وجل، إذا صدق فكما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعانا الله ما دعانا الله للتوبة إلا ليقبلها منا إذا كنا صادقين، بل دعا اليهود الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فالإنسان عليه أن يتوب التوبة النصوح الصادقة، والله كريم، وعليه أن يبدل سيئاته حسنات، يعني أن يعمل بالحسنات وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل، فإنه لا يدري ربما يتوب الآن ويكون صادقا ولم يعمل شيئا ويلقى الله عز وجل على هذه التوبة فيقبل الله منه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين. ذكروا هذا، قالوا إنه من الجن، أي هم قالوا إنه وجد هذا، أنه وجد من الجن، وكان يسفكون الدماء، فالملائكة لما أخبرهم الله بخلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، ها؟ يعني كما أفسد الأولون ويسفك الدماء، ويسفكون الدماء، ونحن نسبح بحمدك. إذا كان المسألة الطاعة نحن نقوم بهذه الطاعة ونقدس لك وننزهك، هذا الذي يحرف. نعم. والأصل أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، هذا الأصل، وأنها لا تنتقب، هذا هو الأصل، لكن إذا كان هناك أجانب فإنها تغطي وجهها، تغطي وجهها، نظرها ضعيف، لو لبست نظارة مثلا، ها؟ أيوة. عموما يعني لا، إذا كانت كبيرة هي في السن، كبيرة تكون يعني، فاتقوا الله ما استطعتم، لو رفعت لبست هذا ثم رفعت بحيث لا يراها أحد وهي ترى الطريق لا يضر هذا. يقول هذا يأخذ بيت بمئة ألف وبعد خمس سنوات بمئة وعشرين ألف، طيب هل هذا البيت هم يعطونك نقد يشترون البيت ويقسطون عليك البيت. إذا كان تقسيط فلا مانع، إذا كان هم يشترون البيت بمئة ويقسطونه عليك بعد 5 سنوات ب120، فهذه الزيادة تقابل الأجل وليست هذه ربا. أما أن يعطيك 100,000 ويقول لك 120 هذا ربا بلا إشكال، والله أعلم. نعم. يقول إذا أحرمت وأتيت إلى الميقات، ويقول ميقات أبيار علي، هل أصلي ركعتين أو لا أصلي؟ أقول الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يصلي ركعتين، يعني أن للإحرام صلاة فيصلي ركعتين. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكنه يحرم مثلا بعد فرض أو بعد تحية المسجد، والأمر في هذا يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فقال صلي في هذا الوادي المبارك. فبعض العلماء فهم من هذا أنه أن الإحرام صلاة تخصه، والله تعالى أعلم. هل يقول طيب نجيب على السؤال؟ هذا يسأل يقول هل للرجل عدة كما للمرأة، يعني له أن لا يتزوج؟ هذا يعني ليس للرجل عدة أصلا يعني هكذا مذكورة، لكن قد تكون في حالات مثل الرجل متزوج 4 وطلق امرأته طلاقا رجعيا فهي زوجته، طلق امرأته طلاقا رجعيا فليس له أن يتزوج ما لم تنقضي عدتها، لأنها في العدة الآن وهي زوجة، والرجعية تعتبر زوجة، فليس له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها له أن يتزوج. وليس له، لا نقول أنها عدة، لكن هي بعض يعني بعضهم يسميها هكذا. نعم. لا. أنت إذا كنت تريد العمرة فإنك تخرج إلى خارج الحرم إلى الحل، سواء كان إلى مسجد عائشة أو كان إلى الشميسي أو كان إلى عرفات، خارج الحل تحرم منه وتأتي. نعم. نعم. تقول نويت عمرة، لا تقول لبيك عمرة عن أخي. طيب، يعني هو يقول الفوائد التي ترجع من البنوك الإسلامية هل هي ربا؟ أقول أولا حقا إضافة الإسلامية هذه لأشياء كثيرة، يعني أحيانا تكون صادقة كما يقولون، وأحيانا يعني تضاف الإسلامية والتعاملات في الداخل لا تتغير، لكن نحن نقول الحكم إن كانت هذه ناتجة عن ربا، أنها تودع أموالها في بنوك أجنبية مثلا ويعطونهم فوائد، ثم هذه الفوائد يوزعونها على المساهمين معهم في البنك، فهذا ربا بلا إشكال. إذا كانت هذه الفوائد التي تعود على الإنسان من مضاربات يعقدها البنك، معاملات يعني تجارة مثلا، يتاجر في أشياء ويجد أرباحا ويعتبر هؤلاء المساهمين يعني شركاء له، يوزع الربح عليهم، فهذا حلال، لكن على الإنسان أن يتأكد من هذا فقط. فإن كان نتيجة مضاربات يعني تعاملات بيع وشراء، يتاجر في حديد، يتاجر في أي بضاعة جائزة، نعم يتاجر في بضاعة جائزة أو في شركات ليس فيها ربا، فالذي يعود عليه هو من الربح، والربح يوزع على المساهمين، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم نعم نعم. من أيش هذه الفوائد؟ الفوائد كيف طريقتها؟
أنا بديهم فلوس.
أنا أعرف أنت أعطيتهم فلوس مساهمة في هذه الشركة. أيوة. طيب يعطونك كل شهر فوائد. الفوائد هذه الفلوس كما هي. يعني هل هم يتاجرون في هذه الفلوس؟ طيب كيف الفوائد هذه؟ من فين جاءت؟ أيوة أنا أسأل هذه. يعني هل هي لأنهم أودعوا مثلا مليون مليار؟
مليارات.
طيب أودعوها في البنوك. ثم البنوك أعطتهم فوائد على هذا الإيداع. البنوك ما استثمرتها يعني في تجارة. البنوك وضعتها عندها وأخذت تتعامل بالفلوس. أيوه لكن كيف؟ يعني هذه هل بنسبة مثلا الربح وزع بنسب؟ أو أن هذا المال مثلا معروف؟
لا المال معروف زي ما هو تأخذه بأخذ.
ما أدري أنا لكن أقول كما قلنا إن كان هذا في استثمار يستثمر الآن البنوك كلها تستثمر لكن هي ما تعطي الناس على أن هذا من المشاركة في الاستثمار تعطيهم على الإيداع. نعم نسب ثابتة تعطيهم مثلا شيء ثابت على طول يعني معروف أنت تأخذ مثلا بنسبة مالك أودعت 100 لك 5% ها 5% من رأس المال. أيوه هذا ليس صحيحا لأن الربح في المضاربة أو في القراض هو نسبة من الربح ليس من رأس المال. اتفق أنا وأنت أنت تدفع 10 وأنا أدفع 10 تدفع 100 وأنا أدفع 100 والربح بيننا 50% من الربح. أما على رأس المال هذا خطأ. يعني النسبة البعض يقول لك يا أخي هي نسبة. طيب أنتم تقولون نسبة هذه نسبة. طيب هذه نسبة من رأس المال ثابتة. هذه أنا دفعت 100,000 10% يعني 10,000 دائما تجيني 10,000. ربحت هذه مثلا مليون ولا ما ربحت شيء ولا خسرت. أما في المضاربة الربح إنما هو على رأس المال مو على رأس المال على الربح الربح النسبة على الربح. في فرق في هذا التعامل حتى لا نخدع بقضية نسبة أنها نسبة وأن انتهينا لها. نعم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.